أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، صل على محمد وآل محمد في الآخرين، صل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. انتهينا من أول طرف من أطراف قضية عبادة بني إسرائيل للعجل، وهو نبي الله هارون عليه السلام، وقد تبين لنا أنه كان بريئا من هذه القضية، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، فلا هو أمر بعبادة العجل ولا هو صنع العجل ولا شارك قومه في ذلك، بل كان له موقف معارض لهذه العملية، لا كما اتهمته التوراة بأنه هو الرأس المدبر لذلك. ننتقل اليوم إلى الطرف الثاني، وهو الطرف الأخطر في هذه القضية، وهو الذي نص القرآن على أنه السبب، وأضلهم السامري. والبحث في السامري يعني البحث في عمق وفي مركز هذه المشكلة التي حصلت. أول سؤال يسأل وأول نقطة تطرح، ولعلها طرحت في الليلة الماضية، من هو السامري؟ هذا السؤال ليس سؤالا ترفيا. نحن قلنا القرآن لا يؤرخ للشخصيات يذكر أسماءها، ومثل الكتاب المقدس لأنه ليس كتاب تأريخ، لكن في قضية السامري القضية نحتاجها بقوة. لماذا؟ لأن تحديد هوية السامري ستدفع إشكالا كبيرا عن القرآن الكريم. كيف؟ عندنا بعض أهل الكتاب وعلى رأسهم النصارى اعتبروا السامري إشكالا من الإشكالات المسجلة على القرآن الكريم، بل اعتبروه خطأ في القرآن الكريم. السامري خطأ. لماذا؟ بغض النظر عما ورد في من صنع العجل، ومن قلنا أنه هارون، قالوا تعالى السامري هو مشتق ومنسوب إلى مدينة السامرة، سامري نسبة إلى السامرة، ومدينة السامرة موجودة مدينة اسمها السامرة، هذه لم تؤسس إلا بعد موسى بسبعة قرون، يعني كم سنة؟ 700 سنة. وذكر تأريخ هذه المدينة في الكتاب المقدس في سفر الملوك الأول، قال في السنة 31 لآسى ملك يهوذا ملك عمري على إسرائيل 12 سنة، إلى أن يقول واشترى جبل السامرة من شامر بوزنتين من الفضة، وبنى على الجبل ودعا اسم المدينة التي بناها باسم شامر صاحب الجبل السامرة. قالوا القرآن الكريم ذكر أن السامري هو الذي بنى العجل، متى صنع العجل؟ متى؟ في زمن هارون. والحال أن المدينة التي هو منسوب إليها لم تكن موجودة في ذلك الزمن، وإنما وجدت بعد موسى 700 عام. يعني أعطيك مثال بسيط، اليوم نعرف أن المدينة المنورة النسبة إليها ماذا؟ مدني. زين يجينا نص أنه في الجاهلية كان شخص اسمه ألف ابن باء المدني، وهذا كان افترض قبل النبي ب300 عام، نقبل هذا النص التاريخي أو لا؟ لماذا؟ لأن التسمية بالمدينة صارت في الإسلام، قبل الإسلام كان اسمها ماذا؟ إما يثرب أو طابة، فيقينا نقول هذا غير صحيح. أصحاب هذا الإشكال نفس الشيء قالوا أن هذا النبي، هذا محمد الذي جاء بالقرآن اشتبه عليه الأمر، فنسب صناعة العجل إلى شخص من مدينة لم تبنى بعد، بل قالوا القضية كلها خلط، لأن مدينة السامرة فيما بعد بالفعل هي عبدة العجل، فهو عنده خلل في ماذا؟ في التواريخ. ولذلك هذا الإشكال لو تم إشكال قوي أو لا شدة، هذا يدل على وجود مشكلة تاريخية في القرآن. زين كيف نجيب على هذا الإشكال؟ أولا هذا الإشكال مبني على مقدمتين مهمتين. متى ما هدمنا المقدمتين أو هدمنا إحداهما، المقدمة الأولى والثانية، يسقط الإشكال. أول مقدمة أن السامري هو نسبة لمدينة السامرة، لفظة سامري في القرآن هي نسبة شخص لمدينة السامرة، والحال أن هذا الأمر غير مسلم ويحتاج صاحب الدعوة إلى دليل. كيف؟ قد تكون مثلا عندنا كلمة مشتركة تستعمل في أشياء كثيرة، مثلا افترض فلان الهلالي، افترض الهلالي قد تكون نسبة للقبيلة المعروفة بني هلال، وقد تكون نسبة صفة للهلال المعروف في السماء، مثل ما ورد شخص في التاريخ كان يلقب بالهلال لأنه كان يرى الهلال قبل الناس، وقد تكون نسبة للفريق المعروف، مثلا منو من أنصار هذا الفريق؟ الهلال، لا مسلم، الهلال. زين فأنا لما أقول فلان هلالي، تحديد إلى من ينتسب يحتاج إلى قرينة. هذه الشبهة مبنية على أن السامري هي نسبة لمدينة السامرة، وهذا أمر غير صحيح، يحتاج إلى دليل. تعيين أن المقصود هنا النسبة لهذه المدينة، هات الدليل، هو مطالب بالدليل لأنه هو الذي يقول بالاستحالة، أنت مطالب بالدليل. هذا أولا. ثانيا مقدمة الثانية أن مدينة السامرة بنيت بعد موسى بعدة قرون، هذا أيضا أمر غير مسلم. لماذا؟ لأن المصدر الذي يذكر هذه الحادثة هو الكتاب المقدس، وقد تبين لك أن هذا الكتاب لا يمكننا أن نعتمد عليه حتى في الأمور التاريخية. يعني هذا النص الذي نقلناه قلنا أنه في سفر الملوك الأول، سفر الملوك الأول من الذي ألفه؟ هم يقولوا المؤلف مجهول، مردد بين عدة شخصيات، فنحن نتحدث عن كتاب لا نعلم لا زمن تأليفه ولا من ألفه، كيف نجعله هو مصدرا للتحكيم في غيره؟ قد تكون مدينة قبل ذلك التاريخ موجود، وبالفعل هذا سيأتي. فإذا هذا الإشكال مبني على الجزم بأن السامري منسوب لمدينة السامرة، وعلى أن مدينة السامرة قد بنيت بعد موسى ب7 قرون، ولا المقدمة الأولى ثابتة ولا الثانية ثابتة. إذن يسقط الإشكال أو لا؟ يسقط الإشكال. لكن يبقى الآن نحن مطالبون بتحديد السامري من هو. زين، عندنا عدة احتمالات، سنذكر ثلاثة احتمالات كلها راجحة طبعا، لكن نحن سنرجح احتمال منه. الاحتمال الأول، سامري هي ليست نسبة لمكان، وإنما هي لقب، هذه اللفظة هي لقب أو صفة لشخص. ما المعنى من ذلك؟ إذا رجعنا إلى كلمة سمغة، إلى الجذر اللغوي سين ميم غاء، ما معناه في اللغة؟ يقولون في اللغة بمعنى الظلمة، السمغ هو الظلمة. ومن هنا سمي الحديث الذي يكون في الليل بماذا؟ بالسمغ. فلنتسامغ في الليالي لأنه حديث في الظلمة. من هنا لو أخذنا المعنى الكنائي للظلمة، النور معناه معروف، لكن النور عادة يكنى به عن ماذا؟ عن الهداية، وجعلنا له نورا يمشي به، والظلمة الضلال. فتكون السامر مأخوذ من السمر بمعنى الليل، ويكون المراد من السامر لغة هو مظل. ممكن هذا؟ ممكن. هذا المعنى عليه قرينة من العهد الجديد، من الإنجيل يعني. كيف؟ عيسى عليه السلام خاطب اليهود فأجابوه، قالوا ألسنا على صواب في قولنا إنك سامري وإن بك مسا من الشيطان؟ إنجيل يوحنا. إنك سامري يعني إنك مظل. فقد يكون يحتمل، الاحتمال موجود، أن معنى السامري هو المظل، وهذا المعنى لغة موجود وعليه قرينة من الإنجيل، احتمال وارد. الاحتمال الثاني هو أن سامري نسبة إلى أحد المدن التي كانت موجودة في ذلك الزمن، يعني شخص منسوب إلى المدينة من المدن، فهو ليس رجلا من بني إسرائيل، وإنما انضم لبني إسرائيل في رحلتهم الطويلة. طبعا الناس يرون بني إسرائيل قوم يمشون في الصحراء، ظلل عليهم الغمام، رزقهم يأتيهم، طبيعي سينضم إليهم مجموعة من الناس. نعم العهد القديم ينص أنه مع بني إسرائيل انضم مجموعة من الناس، لعله من المدن التي انضم منها مجموعة من الناس مدينة اسمها السامرة. والكتاب المقدس يذكر في أكثر من مورد مدينة اسمها شامير، الشين إذا ترجمناها للعربية تصير سين عادة، شامير نسبة إليها سامري. معقول، ممكن هذا، لأن نتحدث عن فترة لا بأس بها ورحلة طويلة. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث وهو الأهم، وهذا الاحتمال هو أرجح الاحتمالات، وهي أن سامري بالفعل هي نسبة، ولكنها ليست نسبة لمدينة، وإنما هي نسبة لشخص. سامري بالعربية إذا أرجعناها إلى اللغة الأصلية العبرانية تصبح شمروني، نسبة إلى شمرون. زين، من هو شمرون؟ شمرون ابن يساكر، هو من الذين كانوا في مع بني إسرائيل، هو من بني إسرائيل، ذكر في سفر التكوين أنه من الذين قدموا مصر مع يعقوب. شوف في سفر التكوين الإصحاح 46 وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر، يعقوب وبنوه، إلى أن يقول وبنو يساكر اللي هو من الأصباط من أبناء يعقوب، تولاع وفوا ويوب وشمرون. شمرون من أحفاد من؟ يعقوب. هذا شمرون أصبحت فيما بعد له عشيرة من أبنائه، نتحدث عن قرون بعده إلى نصل إلى زمن موسى عليه السلام، الكلام هذا في زمن يوسف سلام الله عليه. في سفر العدد يعدد عشائر وقبائل بني إسرائيل، قال بنو يساكر حسب عشائرهم، لتولاع عشيرة التلاعيين، ولفوا عشيرة الفويين، إلى أن يقول ولشمرون عشيرة الشمرونيين، يعني عشيرة، والنسبة إلى هذه العشيرة شمروني. وشمروني إذا عربناها تصبح ماذا؟ سامري. فالسامري هو رجل من بني إسرائيل وتحديدا من عشيرة الشمرونيين، يعني من أحفاد شمرون ابن يساكر. وهذا الاحتمال هو الأرجح، بل نجد مثل الشيخ محمد جواد البلاغي رضوان الله عليه، هذا أستاذ السيد الخوئي وبارع في قضايا الحوارات الأديانية، في كتاب الرحلة المدرسية يجزم بهذا الكلام، أن السامري هو أو كلمة السامري هي تعريب لشمروني، وأن الموجود في النسخ العربية هو تحريف في الترجمة. طبعا عند بحث استدلالي مفصل هناك من الجيد الرجوع إليه، كتاب الرحلة المدرسية أو كتاب الهدى إلى دين المصطفى. بالنهاية سواء قبلنا بهذا الاحتمال أو قبلنا بالاحتمالات السابقة، فإنه لا يوجد إشكال قرآني في قضية السامري. لا، الإشكال الذي يطرحه النصارى هذا إشكال غير صحيح وساقط من أساسه ذهن. فإذن السامري بناء على الرأي الذي رجحناه هو رجل من بني إسرائيل من عشيرة شمرون ابن يساكر ذهن. الآن بنخرج قليلا عن البحث. اليوم عندنا طائفة أشرنا لها فيما مضى اسمها الطائفة السامرية، وذكرناها في ليلة التوراة، وقلنا أن لهم توراة خاصة، تذكرون أو لا، وأن هذه التوراة تختلف عن توراة اليهود بكم؟ نعم 8000 خط. زين، هذه الطائفة اليوم تعيش في جبل جرزيم في فلسطين، وإلى اليوم اسمهم السامريين أو الطائفة السامرية. للأسف بعضهم يتوهم أنهم منسوبون إلى السامري هذا الشخص، لا غير صحيح. إحنا إذا رجعنا إلى تاريخ بني إسرائيل ما بعد موسى، بنو إسرائيل رجعوا إلى القتال مع طالوت، عزموا على القتال وقاتلوا جالوت حتى أصبحت عندهم مملكة، أقيمت مملكة. هذه المملكة بعد طالوت من حكمها؟ داود عليه السلام، لأنه هو الذي قتل جالوت. بعد داود حكمها نبي الله سليمان، والقرآن الكريم حدثنا كثيرا عن ملك سليمان. بعد سليمان نصب بنو إسرائيل ابنه رحبعام، رحبعام ابن سليمان كان هو الذي تولى الأمر، لكن حصل تمرد في بني إسرائيل، لم يبايع رحبعام إلا سبطان، سبط يهوذا وسبط بنيامين، وبقية الأصباط رفضت مبايعة رحبعام وبايعوا يربعام ابن نباط وهذا يربعام ليس من آل داود. هذا الانقسام تسبب في انقسام هذه الدولة التي تركها نبي الله سليمان، وأصبحت عندنا مملكتان. المملكة الشمالية اسمها إسرائيل وعاصمتها السامرة، وهي التي منها جاءت التسمية بالسامريين نسبة لعاصمتهم. وبقيت هذه المملكة فترة من الزمن إلى أن سقطت على يد الملك سرجون الأشوري الذي أسقطها وقام بسبي أهلها. عندنا المملكة الجنوبية التي كانت تسمى مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم، ومنها جاءت التسمية المعروفة، أي تسمية يهودي، من يهوذا، يهودي من يهوذا، لأنها المملكة الذين كانوا يتحكمون فيها سبط يهوذا. وهذه المملكة عاشت أكثر من المملكة الشمالية إلى أن سقطت كما ذكرنا على يد نبوخذ نصر في السبي البابلي المعروف، لما دخل وهدمها وأحرقها وسبى أهلها. الآن إذا أنا نلخص، عندنا الموسويون قسمين، يهود وسامريين. هذا التقسيم أدى إلى وجود مملكتين، وطبعا بين المملكتان كانت هناك حروب كثيرة ومقاتل ومذابح، وإلى اليوم هذا النزاع موجود. اليهودي لا يرضى أن تقول له سامري، والسامري لا يرضى أن تقول له يهودي إلى يومنا هذا، ونزاع كبير. النقطة التي نريد أن نذكرها هو أن المصدر الوحيد اليوم لتاريخ السامريين، طبعا السامريين اليوم طائفة صغيرة، كم عددهم؟ نشوف من هذا كم، يعني 700-800 فالحدود، أقل من 1000، فطائفة صغيرة جدا وآيلة للانقراض. تاريخ السامريين اليوم في المحافل العالمية، في الكتب، في المصادر، فقط يؤخذ من من؟ من الكتاب المقدس الذي كتبه من؟ اليهود الذين هم أعداؤهم. لذلك هذه الطائفة شوهت كثير، ولعله لو نعرف تاريخهم قد أحداث كثيرة من أحداث التوراة تتضح. يعني إلى اليوم حتى عندما نتعرض إلى مثلا قضية موسى، اليوم تعرضنا إلى كثير من الأحداث، اعتمادنا بالدرجة الأولى على أي توراة؟ اليهودية، العبرية اللي قلنا اسمها الماسوراتية، والسبعينية. أما توراة السامرية ليست في المتناول إلا قبل سنوات، كتبت أو طبعت في شكل كتاب، ولا زال البحث فيها يطول. طبعا عندهم مصادر أخرى وعندهم تاريخهم مدون، لكن للأسف غير متاح إلى اليوم وغير منتشر. لعله لو نشر تاريخ السامريين بالوثائق الموجودة عندهم قد قضايا كثيرة تتغير. اليهود العجيب أنهم إلى اليوم لا يعترفون بأن السامريين من بني إسرائيل، ينفون هذا الشيء، بل يذكرون أنهم هم أبناء زنا. والسامريين يقول نحن نشك أن هؤلاء بني إسرائيل أو لا. ليش؟ لأنهم ذهبوا إلى وين؟ بابل، في السبي البابلي، ذهبوا إلى بابل ثم رجعوا بعد 70 سنة، قال نحن نشك أنتم بني إسرائيل أو لا. وإلا لو الإنسان يبحث عند الطائفتين قد تتبين كثير من الأمور التي هي اليوم مخفية علينا. بالنهاية ذكر السامري في القرآن ليس إشكالا على القرآن الكريم، وإنما هو أمر واقع ويجاب عليه بالأجوبة المتقدمة. الآن ماذا فعل السامري تحديدا؟ هذا ما سيأتي الجواب عليه. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسن شيخنا الكريم، هناك تساؤلات عدة لكن سوف نؤجلها إلى أن يتم التحقيق مع السامري. الأخوة الحضور، هل أحد من الأخوة الحضور لديه أي سؤال؟
حضور في سؤال ولا شيء؟
تفضلوا في مايك. ذات اليمين، من الواسطة سيد.
أحسنتم شيخنا،
أحسن الله.
ذكرتم في طيات البحث أن اليهود استشهدوا على كذب ما ورد في القرآن بما ورد في التوراة، وفي نفس الوقت أنت استشهد على أو فنت ما ذكروه في أقوال سواء في العهد القديم أو العهد الجديد. هل هذا ناتج من استقراء ناقص أم هو تقييم مقصود منهم؟
أولا، الاستشهاد بما ورد في الكتاب المقدس هو إلزام بادئا ذي بدء. نحن لا نحتاج إلى الاستشهاد لأننا بعد أن اعتقدنا أن هذا الكتاب هو من الله، كتاب سماوي، وأنه صدق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك الكتاب لا غيب فيه، بعد لا نحتاج أي دليل خارجي. لكن الآن مجاراة معهم نزعنا إيماننا بالقرآن على جنب وناقشناهم تاريخيا. تاريخيا بحسب الوثائق الموجودة يمكن أن يكون شخص اسمه سامري موجود في ذلك الوقت، ولا إشكال تاريخي في القضية. ومن هذا الباب نحن نلزم أصحاب الإشكال، وإلا أنا كمسلم بعد أن اعتقدت بأن هذا الكتاب من الله لا مجال لهذا التشكيك أصلا.
فسؤالي، لو أردت أن أبطل مدعاهم من خلال ما ورد في التوراة، يعني أنا
هذا الذي فعلناه نحن اليوم،
بس أقصدك هو الشخص الذي استشهد أو يعني نفى أو عفوا استدل بضعف ما ورد في القرآن بأقوال من التوراة، أنت في نفس الوقت ذكرت
من التوراة،
هل هذا استقراء ناقص من الشخص أم هو لا فهو فعلا هو كان مقصود؟
ها، الشيخ جواد البلاغي في رحلة المدرسية كهو في شكل حوار بين عام نويل إيمانويل وبين قص، فقال له يعني أهل الكتاب ما يعرفون عشيرة الشمرونيين لكي يستشكلوا على القرآن أحرج بلزم. قال يعرفون، ولكن شخص يريد أن يشكل لا أكثر ولا أقل. فمهم جدا هذه القضية. تفضلوا. تقول السيد لا يقول في واسطة.
شيخنا الكريم، هناك من ينقل بأن السامري ولد في السنة التي أمر فيها فرعون بقتل جميع الأولاد، وإنه ولد في كهف وتربى في كهف وكان يغذى من قبل جبرائيل أو أحد الملائكة، هذا ما ينقل. فهل هذه الرواية أو
قضايا غيبية لا تؤخذ إلا من المعصومين؟ قضية أنه رعاه جبرائيل وكان هو الذي يربيه، هذه مسألة غيبية، ما لم ترد فيها آية أو رواية معتبرة كل هذا الكلام لا قيمة له. بعضهم ذكر هذه الرواية لتفسير بصرت بما لم يبصر به، بحيث لما يأتي السؤال لماذا هو بصر، هذا على فرض هذا المعنى، لماذا هو رأى ما لم يروه؟ لأن جبرائيل رباه من هذا الوقت. وإلا لا، لم يرد هذا الأمر في نص معتبر. فضل سيد.
اللهم رحم. جعل بالي.
صلوات للسيد أول شيء. صلى الله. سنصير لك واس طبعا. فضل سيد.
جعل بالي بين النبي الآن موسى والنبي عيسى عدة أنبياء رسل. لماذا يعني في معرفتنا بالتوراة ومن بعد الإنجيل، وين الكتب السماوية الثانية لبين هؤلاء، ولماذا لم تذكر أو تتبع أو يرجعوا إليها بعض أقوامهم؟
هذا السؤال يتبين جوابه من ليلة بحثنا حول التوراة. قلنا التوراة هي جزء من العهد القديم، الأسفار الخمسة فقط هذه لموسى، ولكن في العهد القديم أسفار كثير من الأنبياء، كثير من الأنبياء أسفارهم موجودة، وكتب الأنبياء السابقين موجودة، بعضها بعض يأتي الكلام هي محرفة غير محرفة ذاك بحث آخر، لكن هي موجودة. الآن أقدم سفر لنبي من الأنبياء موجود اليوم على الأرض هو النبي إدريس، كتابه موجود، إخنوخ، سفر إخنوخ، إخنوخ هو إدريس، موجود سفره. لكن هذا السفر عجيب، لا يعتقد به لا المسيحيين ولا اليهود، رغم أن فيه عجائب وغرائب. فهي أسفار الأنبياء موجودة ما بين موسى وبين عيسى، موجودة قسم منها في العهد القديم وقسم منها موجودة، لكن لا تعترف بها الطوائف اليهودية والمسيحية، ولكن هي موجودة. تفضلوا. تفضلوا.
يعطيك العافية شيخنا. تعقيبا على السؤال عن كتب الأنبياء عليهم السلام، الصحابي المندائيين هل هم يعتقدون أنهم يتبعون ملة نبي الله إبراهيم ولا؟
صابئ لعله عندهم كتاب نبي الله يحيى، إذا أنا مو مخطئ كتابهم كتاب يحيى بن زكريا، عندي الكتاب
نتأكد. اللي كان باللغة الآرامية بعدين.
أي كتاب يحيى بن زكريا لعله هو كتابهم المقدس أو من كتبهم المقدس، لأن لهم أكثر من كتاب مقدس. لا أعتقد. مو احنا عندنا مشكلة أنه نظن اليهود والنصارى هم فقط أصحاب أهل الكتاب، أصحاب الديانات السماوية، لا، يعني كثير، يعني في كلام أن البوذيين ديانة سماوية، أن المجوس زغدشتية زغدشت ديانة سماوية. طبعا هؤلاء عندهم كتب موجودة، موجودة كتبهم. الآن البحث هل هي كتبهم الأصلية أو حرفة ديك قضية، بس كتبهم موجودة. احنا نظرتنا اصبحت فقط ناظرة لليهود والنصارى، واحنا حتى هذه تركناها، صرنا فقط في المذاهب الإسلامية ننظر، دائرة ضيقة جدا. اي انبياء، كونفوشيوس، ارسطو، سقراط، افلاطون، هذا السيد ابن طاووس ناقل هذا الرأي في بعض كتبه وكأنه يميل إليه، أن هؤلاء، طبعا على ما في بالي نقل هذا الرأي عن الشريف المرتضى وكأنه أقره، وكتبهم موجودة هؤلاء كلهم. ذا كل كتاب يبحث، كل كتاب يبحث على حدة، ما يمكن نعطي حكم عام أن كل كتاب سماوي حرف أو كل كتاب منسوب لنبي هو محرف، لا، ما يمكن هذا الشيء.
قصدي شخصياتهم، شخصيات الفلاسفة دلين، يعني بعدين تم رميهم بالموبقات ولا الأشياء اللي مبزينة، يعني
هم أنبياء بني إسرائيل هم بالموبقات جات على الفلاسفة يعني. هذا احنا ذكرنا سليمان، كيف هارون، أمس ذكرنا هارون، ما الذي جرى في هارون؟
نبي الله داود عليه.
إيه. إذا المسلمين رموا الأنبياء جات. تفضلوا.
العافية شيخ.
العافية. دائما نسكر المايك وكتب لشنا.
أحسنتم شيخنا.
أحسن الله.
القرآن عبر عن التوراة والإنجيل في بعض المواضع بأن فيها هدى ونور، فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. السؤال، كيف يمكن تمييز مواضع الهدى والنور في التوراة والإنجيل من مواضع الظلمة؟ يعني كيف ممكن نستفيد من أو ننظر إلى هذا الهدى والنور الموجود في التوراة والإنجيل؟
طبعا الكلام حول التوراة النازلة، لا التوراة شو سمينا احنا الواصلة. القرآن يتحدث عن التوراة التي نزلت على موسى، وبعد ما ألقى الألواح استلم الألواح وفي نسختها هدى ورحمة أنزلنا، هذا التي نزلت فيها هدى ونور. الآن الموجودة القرآن غير ناظر لها، القرآن لا يتحدث عما وصل إلينا اليوم، يتحدث عن النازل لا الواصل، وهذا ليش الخلل دائما يقع فيه الكثير. وهذه التوراة فيها هدى، فلنبحث عن الهدى، ومعلوم هذا الشيء، نحن ذكرنا في الليلة قبل الماضية المسيرة التاريخية للتوراة، أن التي بين أيدينا اليوم هي توراة عزر الكاهن وليست توراة موسى بن عمران عليه السلام. واضح؟
فضل. إضافة لهذا إحنا نبحث في بعض المواضع في التوراة والإنجيل عن نبوءات في رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت.
أحسن. هذه قديمة، لأن القرآن أشار إلى أنه لزمن القرآن لا زالت البشارات موجودة، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، هذا القرآن أشار إلى أنه في زمنه لا زالت موجودة، فهذه من الموارد التي أخبر بها القرآن وأقر بها، فهذه نسلم بصحة، نسلم أنها من التوراة الأصلية. وهذه البشارات كيف حفظت؟ هذه بعد يبغى لها جلسة، يعني لماذا حفظ اليهود البشارات؟ لماذا حفظ النصارى البشارات؟ هم النصارى لماذا آمنوا بالكتاب المقدس العهد القديم عفوا؟ لأن فيه البشارات، لأن دليلهم على نبوة عيسى هالبشارات. لكن فيما بعد البشارات اكتشفوا أن قسم منها ما تنطبق على عيسى، واليهود حافظوا على هذه البشارات لكي ينفوا نبوة عيسى، فبقيت لنا لكي نثبت بها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة أنه ليست كل البشارات ناظرة للنبي، بعضها للنبي، بعضها للوصي، بعضها لصاحب العصر والزمان. تفضل. سؤال؟
سؤال يا شباب.
نختم.
أحسنتم شيخنا الكريم على هذا الجهد المبارك. إن شاء الله لقاءنا الحلقات القادمة نشكر لكم ونشكر للحضور هذا التواجد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله على محمد وآل محمد.